انتقال للآخر وعبارة عن علانيته عليك مع كون الطرفين العلامة وبيها شيئين مختلفين لا اتحاد بينهما. إن كان من اتحاد من خارج مسألة العلامية وما في الأصل بينهما اتحاد، فاتفق أن جعل أحدهما علامة على الآخر فذاك شيء آخر، لكن من جهة علاميته له لا يكون بينهما اتحاد. بناء عليه يسهل القول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فإنه كما جاز أن يجعل لفظ علامة على معنى يمكن في موقف آخر أن يجعل علامة عليه وعلى معنى آخر في واقعة واحدة. مع نصب القرينة على إرادة المعنيين بحيث يكون اللفظ بحضوره مع القرينة القائمة إلى جانبه سببا في انتقال الذهن إلى المعنيين، هذا أمر سهل لا محذور فيه. لكن المصنف يرى أن حقيقة الاستعمال شيء أدق من ذلك، وأن اللفظ لا يجعل علامة على المعنى، بل اللفظ وجه وعنوان للمعنى ومرآة إليه. بناء على ما يختاره جماعة من محققي أهل المعقول كابن سينا والملا نصير الدين الطوسي، من كون اللفظ والمعنى بينهما اتحاد وهوية، فاللفظ هو المعنى والمعنى هو اللفظ، لكن بوجه لأنه عينه بداهة الاختلاف من جهة أخرى بالضرورة، فإن المعنى سنخ وجود ذهني واللفظ سنخ وجود خارجي مقابل للذهن من سنخ ما يتحقق بالنطق على اللسان، وهذان سنخان متباينان مختلفان لكل خصوصياته وآثاره، فليس أحدهما عين الآخر ولكن بينهما اتحاد ما. من جهة هذه الحكاية لللفظ عن المعنى، فاللفظ هو المعنى بوجه والمعنى هو اللفظ بوجه، وإن اختلفا من وجه آخر تبعا لاختلاف حقيقة كل منهما، ولأجل ما بينهما من هذا الاختلاف يسري قبح المعنى إلى اللفظ. مثلا شخص يزيد بن معاوية عليه لعن الله وجود قبيح في غاية القبح، لفظ يزيد في نفسه ليس بحسب الظاهر فيه قبح ولكن سمي هذا الشخص القبيح بهذا الاسم وضع اللفظ عليه الذي هو عبارة عن جعل اللفظ متحدا مع المعنى نحو وجود آخر للمعنى بحيث يصير اللفظ هو المعنى لوجوده اللفظي كما أن المعنى يكون هو اللفظ لوجوده الذهني وفي محل المثال مثلا لوجوده الخارجي لأن المسمى هو الشخص الخارجي هذا معنى الاتحاد بينهما هذا ذاك اللفظ هو المعنى متقن والمعنى هو اللفظ ذهنان فلما اتحدا بهذا الشكل وصار إحضار اللفظ إحضارا للمعنى لكن بنحو وجوده الآخر الذي هو وجود تنزيل إحضار المعنى إحضار اللفظ إحضار للمعنى لكن بوجوده اللفظ كما أنه يمكن أن يقال حضور المعنى في الذهن حضور لللفظ لكن بوجوده الذهن نظير ما تقيس الوجود الذهني إلى الخارج في الخارج مثلا هذا الكتاب في الذهن صورة مأخوذة من هذا الكتاب معنى صورته هذه الصورة التي في الذهن يمكن أن يقال هي الكتاب فهذا الذي في الذهن هو هذا الذي في الخارج والذي في الخارج هو هذا الذي في الذهن لما بينهما من هذا الاتحاد وهذا التطابق وهذه الحكاية للذهن عن الخارج فهو هو ولكنه من جهة أخرى ليس هو لأن هذا موجود خارجي بخصوصيات الخارج وأثاره وذاك موجود ذهني بخصوصيات الذهن وأثاره فبينهما من هذه الجهة اختلاف وتباين لكن حضور صورة الكتاب في الذهن حضور للكتاب تقول الكتاب في ذهني وهذا صحيح وإن كان هو في ذهنك بهذا النحو من وجوده صورته الذهنية وجود ذهني للكتاب كما أن وجوده الخارجي وجود خارجي للصورة الذهنية هكذا يكون الحال أيضا بين اللفظ والمعنى فلأجل هذا الاتحاد بينهما يسري قبح المسمى والمعنى إلى ذات اللفظ ولو قيل بالعلامية لعله لم يصلح لتفسير سريان قبح المعنى إلى اللفظ فإنهما على العلامية لا اتحاد بينهما بل هما شيئان بينهما هذا النحو من الملازمة الجعلية التي تسبب الواضع بجعل هذا علامة على ذاك إلى نشوئها بينهما كلما أحضر اللفظ عند العالم الوضع تسبب ذلك إلى انتقال الذهن إلى المعنى الذي هو شيء آخر السريان يصعب تفسيره هنا ما دام شيئين مختلفين وإن كان بينهما هذا التلازم، وليس بالضرورة أن يسري حكم الشيء إلى ملازمه، لكن سريانه إلى المتحد معه واضح. فاللفظ إذن على هذا التوضيح والتفسير مرآة وجه وعنوان للمعنى، أي مرآة إليه، لا يكون كذلك إلا إذا لوحظ آلة إليه، بحيث يكون المقصود بالذات والأصالة هو المعنى، وأما اللفظ فمقصود بالعرض، تماما كما فيما أريد المعنى من غير أن يتلفظ بلفظ، كما في موارد إحضارك المعنى نفسه في الخارج لتدل على إرادتك له، أو إذا كان هو حاضرا تشير إليه لتدل على إرادتك له، لا لفظ هنا. ومن الواضح أنه لا قصد إلا إلى المعنى حصرا، بدل أن تحضر المعنى بنفسه أو أن تشير إليه عند حضوره لتدلل على إرادتك له، تتلفظ باللفظ الموضوع له فيحضر المعنى، ويكون المقصود لك هو المعنى أولا وبالذات، وأما اللفظ فمقصود بالعرض وبقصد آلي بمقدار ما يوصل إلى المعنى ويدلل عليه بالنحو الذي أوضحناه، أي بمقدار ما يكون حضوره، ومن جهة ما يكون حضوره حضورا للمعنى. إذن اللفظ بهذا البيان كمرآة، عندما تنظر في المرآة أنت لا تنظر إلا لترى نفسك صورتك فيها، طبعا ألفت نظرك إلى أن النظر إلى المرآة يقع بنحوين، مرة يكون نظرا استقلاليا وأخرى يكون آليا مرآتيا. فالأول كما لو ذهبت إلى الدكان، دكان بيع المرايا لتشتري مرآة، تنظر في هذه المرايا، ترفع واحدة بيدك تأخذ بالنظر فيها، لا تنظر لترى نفسك وتصلح شكلك، تنظر لترى مثلا نوعية زجاجها وحسن صقلها وصفاء إراءتها وأمثال ذلك من أوصافها الذاتية. فالنظرة إلى نفس المرآة لا إلى الصورة فيها، هنا تكون النظرة استقلالية. هذا النحو من النظرة ليس هو مرادنا، لأن النظر إلى اللفظ ليس هكذا. إذا أردت أن تنظر إلى اللفظ بهذا الشكل فهذا يكون في غير موارد الاستعمال، استحضر اللفظ في ذهنك وتأمل فيه في نفس اللفظ من دون نظر من خلاله ومن ورائه إلى معنى. هذا لا يناسب مقام الاستعمار. النظرة الثانية للمرأة بعدما اشتريتها أعجبتك، أحضرتها إلى البيت وعلقتها مثلا، تنظر فيها لترى نفسك من خلالها. هذا الذي نريده ونشبه اللفظ به. النظر هنا إلى المرأة نظرا آلي من خلال المرأة ترى ما فيها من صورة، وليست المرأة هنا إلا مرآة، إلا حاكم، إلا مرن لما فيه، لا ينظر فيها لنفسها، وإنما ينظر فيها لغيرها، تماما كصورة صورتها وجعلتها في قالب وعلقتها على الحائط. فإنك عندما تنظر إلى الصورة لا تنظر إلى القالب، هذا الإطار الذي جعلت فيه الصورة، وإنما تنظر إلى ما في الإطار، إلى ذات الصورة. فنظرك إلى القالب ليس إلا من حيث إنه إطار أطر الصورة وحصرها في دائرة معينة، ومن خلاله ترى الصورة التي فيه. إذا أردت مثلا، خذ مثالا هذه النظارة التي تضعها على عينيك، فإنك إنما تضعها لتنظر في الأشياء من خلالها، لا لتنظر فيها. إذا أردت أن تنظر فيها نفسها، تذهب إلى بائع النظارات، تنظر ساعة أو ساعة ونصف في هذه، وتختار واحدة، لونها، جنسها، نوع زجاجها إلى آخره، تعجبك تشتريها. كشراء المرآة والنظر إلى المرآة في هذا المقام. لكن عندما تشتريها فإنك تضعها على عينيك بغرض أن ترى من خلالها الأشياء. فإذا نظرت في النظارة فلا تأخذها إلا آلة إلى رؤية الأشياء وراءها، ولا تكون مقصودة بالنظر إلا بالعرض، والمقصود الأصلي رؤية الأشياء التي ترى من خلالها. وأما هي فينظر إليها بمقدار ما هي مرية لتلك الأشياء، وهكذا من هذه الأمثلة. اللفظ يكون من هذا القبيل، ولذلك كثيرا ما تغفل عن النظارة وأنت تنظر من خلالها، ولا تحس بوجودها بعد، لأنها ليست مقصودة، ولأنها ليست سوى آلة، ولأن لحاظها يفنى في لحاظ ما وراءها. في المرآة عندما تنظر لترى صورتك التي تعجبك وتحب النظر إليها كل يوم 10 مرات أو أكثر، قد تغفل عن المرآة نفسها، لا تلتفت إلى أن هنا مرآة، لا ترى إلا ما في المرآة. هذا ليس إلا لما ذكرنا من كون المرآة مقصودة آلتان، والمقصود حقيقة وذاتا ما فيها مصدور. ومن لوازم ذلك فناء لحاظ المرآة في لحاظ ما وراءها، ولذلك يضيع المرآة في صورتها، ولذلك تغفل عن المرآة أحيانا كثيرة ولا تلتفت إليها. لللفظ هذه الخصوصية على هذا التفسير، يصبح وجها للمعنى، مرآة يرى المعنى من قالب اللفظ ومن مرآة اللفظ، وينظر في اللفظ كآلة إلى المعنى، ولا يكون مقصودا بنفسه. ولذلك عندما يتكلم شخص ربما تغفل عن ألفاظه رأسا، وإن كان بسبب أن التلفظ صوت والصوت يقرع الأذن ينبه، قد يصعب عليك تصور هذا، لكن من الآن وصاعدا لاحظ بعض الموارد، لا تعود تلتفت إلى الألفاظ. أنا في بعض الأحيان يتكلم بعض الأشخاص أشياء يكون ذهني في المعنى الذي يتكلم فيه، إلى درجة أنه عندما يفرغ، مع أنها جملة قصيرة لأنه مطلب طويل، جملة جملتان، لا أذكر بعد ذلك ما اللفظ الذي استعمله، هل استعمل هذه اللفظة أو تلك، يبقى في ذهن المعنى فقط للغفلة عن نفس اللفظ. بناء على هذا يتفرع عدم إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن هذا عبارة أخرى عن أنك تقولب بنفس اللفظ استعمال واحد معنيين بالوجه الذي فسرناه لهذه القولبة، بأن تجعل اللفظ فانيا في المعنيين جميعا، وهذا محال ما دام معنى الاستعمال أن يصير اللفظ وجها للمعنى مرآة إليه فانيا فيه غير ملحوظ معه إلا آل وكثيرا ما يغفل عنه، فلازم ذلك أنك إذا أردت الاستعمال في معنيين أن تفني اللفظ مرتين، مرة في هذا المعنى وأخرى في المعنى الآخر، وهذا محال، لأنك إذا أفنيت في الأول وقولبت الأول فيه، إذا جعلت القالب والإطار إطارا للصورة الأولى لا يكون إطارا للصورة الثانية. إذا وضعت نفسك أمام المرآة وأصبحت المرآة قالبا وإطارا لصورتك، لا تكون قالبا وإطارا لصورة ثانية، وهكذا. فاللفظ كذلك لا يمكن إفناؤه بإفناء ثان في معنى ثاني. قد يتوهم متوهم أنه بناء على هذا التفسير وصيغة اللفظ كالمرآة يمكن القول بجواز الاستعمال في أكثر من معنى، ببيان أنه في المرآة تارة تضع صورة واحدة أمامها، تضع شخصا واحدا أمامها، تقف أنت وحدك فتنعكس فيها صورتك وتصبح إطارا وقالبا لصورتك بخصوصها، أخرى تضع أمامها شيئين، تقف أنت وزميل صديق لك أمام الصور، أمام المرآة، فتقع صورتكما جميعا فيها وتصبح قالبا للصورتين، حاكية عنهما، مرآة إليهما. فليكن اللفظ كذلك، مرة تستعمله لتحكي به معنى واحدا وتجعله مرآة إلى هذا الواحد فيقولب ويؤطر فيه معنى واحد ويفنى في هذا المعنى الواحد، يضيع فيه. ومرة أخرى أستعمله لأحكي به معنيين فأؤطر به المعنيين جميعا ويكون مرآة إليهما، نظير كون المرآة مرآة وإطارا إلى الصورتين للشيئين الموجودين أمامها. طبعا يجعل قرينة على أن هذا هو المقصود من اللفظ في هذا المقام كما قلنا، فيجوز استعمال اللفظ وإفناؤه في المعنيين. قيل في رد هذا إن هذا ليس من قبيل استعمال اللفظ في المعنيين، بل هذا في الحقيقة من باب أن ما هما في الأصل شيئان، وما ينعكس لكل منهما في المرآة صورة مستقلة، وحتى بينهما بنحو من التوحيد جمعت بينهما أمام المرآة، أطفيت عليهما نحو من الوحدة والتركيب الاعتباري بضم هذا إلى ذاك وجعلتهما صورة واحدة مركبة، جعلتهما شيئا واحدا مركبا، وكل منهما جزء في هذا المركب، ووضعت هذا المركب الاعتباري أمام المرآة فانعكست في المرآة صورة الواحد المركب الذي كل واحدة من الصورتين جزء في صورته هذا الواحد. هذا لا يكون من حكاية الاثنين، ويعود إلى النحو الثالث أو النحو الثاني الذي ذكرناه أمس من أنحاء الاستعمال، نظير لفظ الدار الذي قلنا إنه يحكي معاني أكثر من واحد، يحكي الغرفة والمطبخة والحمامة وغيرها، وهذه معاني مختلفة. لكن قلنا حكايته لها لا من باب حكاية اللفظ للمعنى المتعدد، بل هذه المتعددات المختلفات في نفسها وحد بينها بتوحيد اعتباري، ركب فيما بينها بتركيب اعتباري، تركيب الاعتباري ضم شيء إلى شيء لا ينتج منهما شيء ثالث، ولا ينتج منهما إلا مجموع الشيئين. أما التركيب الحقيقي الاتحادي فينشأ من التركيب بين عنصرين شيء ثالث له آثاره الخاصة. مثلا الأكسجين مثلا والهيدروجين الزوجين عنصران مختلفان ولكل خصوصيته وأثره. فإذا ركبا بالنسب الخاصة نشأ عن هذا التركيب موجود جديد والماء. واضح؟ موجود مختلف، حقيقة مختلفة، ذات آثار خاصة. فلا الأكسجين يرفع العطش ولا الهيدروجين، ولكن الماء يرفع العطش ويغسل الأشياء ويطهرها وأمثال ذلك. هذا يسمى تركيبا حقيقيا. أما التركيب الاعتباري فمثل الفرقة من العسكر من الجنود، هذا جندي وذاك جندي، إذا جمعا في فرقة لم ينتج شيء ثالث سوى مجموع الجنديين ومجموع أثريهما وطاقتهما، لا أن هنا شيئا ثالثا بآثار خاصة. هذا يسمى تركيبا اعتباريا. تركيب الدار ضم شيء إلى شيء واعتبار وحدة بينهما، فإن هذا الشيء الجديد ليس سوى عبارة عن مجموع هذه الأشياء المتفرقة من دون حدوث شيء جديد. ما الذي حدث الآن؟ وقبل الآن كانت الغرفة للنوم أو للجلوس، والآن كذلك كان الحمام للاستحمام، وبيت الخلاء للتخلي، والمطبخ للطبخ، وهكذا. سقف هذا يحميك من كذا، ما استجد شيء جديد، لا خرج موجود جديد ولا ترتبت آثار، والعلامة عدم ترتب الآثار الجديدة. فهنا أضفيت وحدة اعتبارية على هذه الأجزاء تحت مسمى مركب الدار، وسمي هذا المركب بالدار. وعندما يستعمل اللفظ فإنه يكون هذا الاستعمال في هذا المعنى الواحد بهذه الوحدة الاعتبارية. ما ذكرته من مورد الاستدلال على جواز الاستعمال في أكثر من معنى الذي هو وضع الشيئين أمام المرآة فتقع صورتان فيها هو من هذا القبيل. هذان شيئان، وكل منهما إذا وضع أمام المرآة تقع له فيها صورة خاصة، ويكون للمرآة بالقياس إليه إلى صورته حكاية خاصة، آلية خاصة. الذي حدث أنك وحدت بينهما بوحدة اعتبارية، جئت بهذا الشخص، هذا الشخص ضممت أحدهما إلى الآخر في موقف واحد في محيط معين أمام المرآة، أصبحا كمركب انضمام اعتباري، ووقعت صورة واحدة في المرآة لهذا المركب التي كل صورة من صور جزئي المركب، من صورتي جزئي المركب، جزء في الصورة الكبرى العامة، وليس هنا إلا إراءة لصورة واحدة، وليس هذا من قبيل إراءة المرآة لصورتين بالاستقلال على المعنى الذي أوضحناه في محل النزاع، ليكون شاهدا على جواز الاستعمال في أكثر من معنى على هذا التفسير الذي شبه اللفظ فيه بالمرآة. بهذا يتم توضيح مراد المصنف، وبناء عليه وإذا تم وثبت هذا المعنى وخرجنا بنتيجة الاستحالة العقلية اتضح الجواب الإجمالي عن الأقوال المخالفة، مثل قول صاحب المعالم بجواز الاستعمال في الأكثر في المفرد مجازا، وفي التثنية والجمع حقيقة، وذلك لأن حكم العقل لا يقبل التخصيص. إذا قلنا يستحيل استعمال اللفظ أكثر من معنى استحالة عقلية، فحكم العقل لا يقبل التخصيص، ولا يجوز الاستثناء فيه لا في مفرد ولا في غيره، لا حقيقة ولا مجازا. فيعلم أن فيما يدعيه صاحب المعالم خللا على الإجمال، وإن كان سيأتي المناقشة التفصيلية له لاحق. من هنا يأخذ في بيان أو في الإشارة إلى قولين، قول صاحب المعالم وقول المحقق القمي. أما صاحب المعالم فكما أشرت ذهب إلى الجواز في المفرد بنحو المجاز، وفي التثنية والجمع بالحقيقة. مثلا لفظ عين له مادة عين ياء نون مشتركة بين صيغة المفرد عين وصيغتي التثنية والجمع عينان وعيون، والاختلاف بين هذه الثلاثة أنه في المفرد وضع اللفظ للمعنى بقيد الوحدة، للعين بما هي معنى واحد وبقيد كونها معنى واحد. بينما في التثنية تكون هيئة التثنية دالة على التعدد والتكرر، لكن الاثنين يعني التكرار مرة واحدة. فقولك عينان بقوة قولك عين وعين، والجمع وضعت هيئته لتدل على التكرار لأكثر من اثنين، فقولك عيون بقوة قولك عين وعين وعين. بناء على هذا يقول في المفرد يجوز الاستعمال في الأكثر لكنه يكون مجازا، لأن الموضوع لا لفظ عين المعنى بقيد الوحدة، المعنى بما هو واحد. مثلا العين الباصرة بما هي معنى واحد، فإذا أردت أن تستعمل في الأكثر فتريد باصرة ونابعة عين ماء، من الواضح أن المعنى بقيد الوحدة لا يقبل الزيادة، يكون بينهما تنافي. لذلك إذا أردت الزيادة في مورد إرادة الأكثر لابد أن تجرد المعنى من قيده، تجرد معنى باصرة الذي وضع له لفظ عين من قيد كونه معنى واحدا، حينئذ يصبح هذا المعنى صالحا لانضمام معنى آخر إليه في استعمال الواحد بعد التجريد من قيد الواحد. إذا أصبح صالحا لم يكن مانع من الاستعمال وإرادة واحد آخر معه من المعاني ليكون من الاستعمال مع إرادة معنيين. آية الأمر أن اللفظ الموضوع للمعنى المقيد بقيد الوحدة، والمعنى المقيد بقيد الوحدة مركب من ذات المعنى ومن التقيد بقيد الوحدة، وهذا كل أنت استعملته في الجزء، جردته من قيد الوحدة واستعملته في ذات معنى الباصرة حتى قبل أن ينضم إليه معنى آخر. واضح كيف؟ فيكون الاستعمال المجازي بعلاقة الكل والجزء، استعمال لفظ الكل في الجزء. وأما بالنسبة إلى التثنية والجمع، ففي التثنية مثلا لما قلنا إن معنى التثنية هي التكرار، ويكون معنى عينان، عين وعين، وبقوة هذا التفصيل عين وعين، فإذا قيل مثلا جئني بعينين كان بقوة قولك جئني بعين وعين. وكما يجوز في قولك جئني بعين وعين أن يريد معنى واحدا، فيريد جئني بعين باصرة وجئني بفرد آخر بعين أخرى باصرة، وأن يريد معنيين فيريد جئني بعين باصرة وجئني بعين لامعة عين الذهب، كما يجوز في هذا المكرر فيه اللفظ إرادة معنيين، يجوز أيضا فيما هو بقوته وهو قول جئني بعينين إرادة معنيين، بأن يكون مراد جئني بعين يعني بواحد من هذا المعنى، وجئني بعين يعني بواحد من ذاك المعنى الآخر، فيجوز استعمال في أكثر من معنى ويكون حقيقيا. لماذا؟ إذا قيل جئني بعين وعين وأردت من العين الأولى معنى ومن الثانية معنى، فإنما تريد معنى حقيقيا لله لكون اللفظ موضوعا لكل منهما. فكذلك ما هو بقوته وهو قوله جئني بعينين، يجوز أن يريد عينا بمعنى وعينا بمعنى آخر، وكلاهما معنى حقيقي. على هذا تقيس الجمع، قوله جئني بعيون بقوة قوله جئني بعين وعين وعين، وكما يجوز في هذا المفصل أن يراد من كل معنى غير الذي يراد من الآخر، كذلك هذا المجمل الذي بقوته وهو قوله جئني بعيون يجوز أن يراد واحدة من كل معنى من معاني العين. عيون مثلا ثلاثة أقل الجمع، عين من الباصرة وعين من الذهب وعين من الماء، ويكون على الحقيقة لأن هذه كلها معاني حقيقية لللفظ كما قلنا في التثنية تماما. هذا قلت اتضح بطلان من كلام المصنف على الإجمال، باعتبار أن ما يستحيل عقلا لا يجوز ولا في موطن، لأن أحكام العقل لا تقبل التخصيص، وسيجيء مزيد بيان تفصيلي في النقاش معه. مقابل هذا رأي المحقق القمي الذي لم يرتضي ما ادعاه صاحب المعالم من كون اللفظ المفرد وضع للمعنى بقيد الوحدة، بل قال وضع لذات المعنى، غاية الأمر وضع لذات المعنى حالة وفي ظرف كون المعنى واحدة بدون التقييد بالوحدة. قالوا ولو لأن الاشتراك في اللفظ نشأ من وضع من تعدد الواضع. مرة تقول إن واضعا واحدا هو الذي وضع لفظ عين لجميع معاني، فوضعه أول مرة للباصرة ثم وضعه ثانية لغيره وهكذا. هنا يكون وجه للقول بأنه وضعه له بقيد الوحدة، لأنه في كل مرة يضعه لهذا بخصوصه وحده، مثلا لا له مثلا مع ذاك المعنى الآخر، لأن هذا اللفظ عند هذا الوضع الواحد له معاني متعددة. لو لم يقيد مثلا في الوضع الأول معنى الباصرة بكونه واحدا، هذا المعنى بما هو واحد لتوهم أنه بوضع واحد وضعه مثلا للكل لهذه المعاني كلها، لأن له عدة معاني عنده. فيمكن أن يقال في وضع للأول وضعه لهذا بما هو واحد لا ربط له بغيره، وفي الثاني وضعه لذاك الثاني بنفس الشكل وهكذا. إذا كان الاشتراك ناشئا من وضع الواضع الواحد مكررا، يمكن أن يقبل دعوة أن الموضوع له والمعنى بما هو واحد، لكن لنا أن نقول إن الاشتراك نشأ من تعدد الواقع. فقبيلة مثلا من قبائل العرب، قوم من أقوام العرب في زمان، وضعوا لفظ عين للباصرة. في زمان آخر قوم آخرون وضعوا هذا اللفظ نفسه لمعنى آخر، ولا ملزم هنا للقول بكون الموضوع له المعنى بقيد الوحدة. واضح؟ لماذا؟ لأنه ليس لهذا اللفظ عند كل واضع من هؤلاء إلا معنى واحد، وليس له معاني متعددة حتى يحتاج إلى تقييد كل وضع أو تقييد المعنى في كل وضع بكونه واحدا عزلا له وتمييزا عن الموضوع له في المعنى الآخر، فيضع لذات المعنى. جاءت هذه القبيلة قالت لفظ عين للتي تبصر بها ذات المعنى. نعم، يتفق كون هذا الوضع لللفظ على المعنى عند هؤلاء حال كون المعنى واحد، عندما وضعوا له كان واحدا، لكن فرق بين أن يكون واحدا في واقعه عندما تضع له وبين أن تضع له بما هو واحد، فإنك على الثاني تأخذ قيد الوحدة في الموضوع له، أما على الأول فتضع لذات المعنى في ظرف وفي حال الوحدة. وعلى هذا البيان لعلك تتوقع أن يقول القمي إذن لا مانع من جواز الاستعمال في الأكثر، حقيقة أيضا. لا، في هذا اللفظ المشترك غاية الاشتراك نشأ من تعدد الوضع. الآن النسبة لي أصبح مشتركة، لا مانع من أن أطلق عين وأريد باصرة ونابعة ما دام لم يقيد بالوحدة وعلى نحو الحقيقة، لأنه ما دام وضع لذات المعنى بلا تقييد فلا يأبى عن انضمام معنى آخر إليه في الإرادة الاستعمالية من دون لزوم تجريد، كما قاله صاحب المعالم في المفرد. فيجوز، وحقيقة طبعا كل هذا إذا غضضنا النظر عن الاستحالة التي قال بها المصنف العقلية، وإلا سيقول بلحاظها لا يجوز أصلا، لو غض النظر عنه لم يكن مانعا، هذا يأتي توضيحه. فبناء على هذا إذا كان عند صاحب المعالم يجوز ولو مجازا لأنه فقط يحتاج إلى التجريد حتى يصير قابلا وغير آبا عن انضمام معنى آخر إليه في الإرادة الاستعمالية، فهنا لا يحتاج حتى إلى هذا التجريد لأن الموضوع له ذات المعنى. ومع ذلك تجده يقول إنه لا يصح الاستعمال في الأكثر لا بنحو الحقيقة ولا بنحو المجاز، أما بنحو الحقيقة فعدم جواز الاستعمال في الأكثر لأنه من قبيل الاستعمال في الظرف الذي ليس بين اللفظ والمعنى علقة، فإن الواضع لما وضع اللفظ للمعنى قلنا وضعه حال وحدة المعنى، استعماله في الأكثر استعماله في حال أخرى يعني حال تعدد المعنى، الاستعمال وإرادة الأكثر استعمال في حال تعدد المعنى، حال تعدد المعنى ظرف آخر لم يوضع اللفظ فيه للمعنى، فالاستعمال في هذا الظرف استعمال بلا وضع، من هنا لا يصح، بل نسب إليه القول إنه حتى لا يصح أن يسمى استعمالا ليس باستعمال. لماذا؟ لعله لأن الاستعمال يكون بحكاية اللفظ عن المعنى، هذا واضح، الاستعمال حكاية لللفظ عن المعنى بالفعل في المورد الخاص، لكن هذه التتمة لما كان هذا الذي قلنا لا يسمى استعمالا سمي التصرف في اللفظ تصرفا في غير ظرف الوضع وحال الوضع وغير الظرف الذي بين اللفظ والمعنى علقا، لا يصلح حينئذ لحكاية المعنى به، ما في علق، وكيف يحكي حكاية بلا علق؟ هذا الحكاية لللفظ عن المعنى ناشئة من العلقة الوضعية بينهما، استعماله في غير ظرف وجود العلقة لا يقبل معه الحكاية، لا يصح معه الحكاية، إذا لم تصح الحكاية لم يكن استعمالا، لأن الاستعمال حكاية المعنى باللفظ. هذا بالنسبة إلى الحقيقة. وأما بالنسبة إلى المجاز فلأن الاستعمال توقيفي يعني متوقف على إذن الواضع ترخيص الواضع، ولم يرد من الواضع ترخيص بالاستعمال في الأكثر مجازا، روح دور لكل هذا الموروث اللغوي مثلا، لتجد احدا يحتمل انه الواضع نص على انه يجوز، تجد الاقوال الاصوليين مثلا يجوز سمى الله في الرحمة، لكن ما من احد منهم يحتمل انه الواضح. هذا كلامه. هذا الثاني جوابه البسيط السهل الواضح ما تقدم من المصنف الأمر الثالث من أن صحة الاستعمال المجازي باستحسان الطبع وليس بالوضع وترخيص الواضع. أقرأ شيئا بسرعة وبقية الكلام تأتي. قال الثاني عشر أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد هذا النحو على سبيل الانفراد والاستقلال، يعني تفسير قوله على سبيل الانفراد والاستقلال بأن يراد منه كل واحد تماما كما إذا لم يستعمل اللفظ إلا في هذا الواحد. واضح؟ هذا الذي أوضحناه أمس. اختلفوا على أقوال أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا، وبيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل حقيقته جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، بل جعله بوجهين نفس المعنى، نفس المعنى بوجه، هو من وجه، وإن كان هو غيره من وجه آخر، كأنه أي المعنى هو الملقى عندما تلقى اللفظ وتأتي باللفظ. ولأجل هذا الاتحاد يسري إلى اللفظ قبح المعنى وحسنه كما لا يخفى. طيب هذا هو معنى الاستعمال، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك يعني وجها وعنوانا إلا لمعنى واحد، لأن هذا يقتضي أن يلحظ لحاظا آلية ويفنى فيه ويقول بالمعنى فيه ويضيع اللفظ في المعنى حتى إنه يغفل عنه في كثير من الأحيان. بس هذه قرقعة الصوت باللفظ تنبه، لكن في غير اللفظ في هذه أنا من أول الدرس إلى الآن ما التفت إليها ولا لحظة، وأنت كل يوم عندما تنظر في المرآة لا تلتفت إلا إلى نفسك في المرآة. لعل البعض لا يلتفت إلا إلى نفسه حتى خارج المرآة، لكن ليس كلامنا في هذا، كلامنا في من يرى خارج المرآة أشخاصا كثيرين. ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك أي وجها وعنوانا للمعنى إلا لمعنى واحد، ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر، حيث إن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى، التفت العبارة، إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه. هذا وصف فانيا، وصف للمعنى بلحاظ أو بحال المتعلق، وليس الفاني هو المعنى، الفاني اللفظ، إلا بلحاظ وبتبع لحاظ المعنى فانيا اللفظ، فانيا هو فيه. هكذا المقصود، فناء الوجه، واللفظ هو الوجه والمعنى ذو الوجه، فالفاني هو اللفظ، فانيا فيه اللفظ. كان هنا من المناسب أن يصرح بلفظ اللفظ أو أن يأتي بالضمير فانيا فيه هو أو فانيا هو، فيجعل الضمير للإشارة إلى غير المعنى. واضح؟ على كل فانيا اللفظ في المعنى فناء الوجه. خارجه في الواجب. قالبية القالب للصورة تعني أنه بعد ما في قالب، ضاع، لا ترى إلا الصورة. لا أقصد حال الغفلة، هذا غفلة من لوازم، هذا تحصل أحيانا أو كثيرا، لكن هو حتى عند الالتفات إلى القالب لم تلتفت إليه بمقدار ما هو صورة، بمقدار ما فيه الصورة ويريها لا أكثر. لذلك هو فاني، والمرآة فانية في الصورة التي تنظر إليها، واللفظ فان في المعنى الذي يحكى به، فلتفت جيدا. فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون، ومعه مع لحاظه فانيا فيه ضائعا فيه، كيف يمكن إرادة معنى آخر مع المعنى الأول؟ كذلك يعني على أن يكون أيضا فانيا في المعنى الثاني، وفي استعمال واحد كما هو مفروض، مع استلزام هذه الإرادة للمعنى الثاني للحاظ آخر لللفظ في المعنى الثاني فانيا فيه، غير لحاظ كذلك أي فانيا في الأول. في هذا الحال يعني حال لحاظه كذلك، حال لحاظه كذلك فانيا في الأول يستلزم أيضا إرادة الثاني لحاظه بلحاظ آخر ثانيا بمثل فنائه في الأول في معنى ثاني. كيف يمكن الجمع بينهما؟ وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين. إذا كان أحول العينين ويرى اللفظ الواحد لفظين، يرى اللفظ الواحد لفظين، فيرى لكل لفظ معنى، لا بأس، هذا من باب أن الحول يجوز الممتنع. لكن لما كان أحول رأى اللفظ لفظين وإرادة معنيين من لفظين لا مانع منه عقلا. واضح؟ الحمد لله رب. أي إمكان يعني المنفي. لعله إمكان وقوعي. يعني باعتبار أن الاستعمال كذلك.